بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب الشهادات
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحديثنا الليلة عن قضية تتعلق بأحكام الشهادة، وتتناول قضية شهادة المرأة. ما هي القضايا التي يصلح أن تشهد فيها المرأة؟ وهذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى بعدما نجيب على سؤال سأله أحد الإخوة الأفاضل الأسبوع الماضي عن حكم الإشهاد في الطلاق. فقد ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى أن الطلاق يقع بدون إشهاد، يعني الآية فيها أمر بالإشهاد، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا في سورة الطلاق أو سورة النساء الصغرى، وأشهدوا ذوي عدل منكم. فهذه الآية فيها أمر بالإشهاد، وظاهر الأمر الوجوب. وكان سؤال الأخ عن الصارف، ما الذي صرف الأمر هنا من الوجوب إلى الاستحباب؟ مذهب الجمهور كما ذكرنا من علماء السلف والخلف هو أن الطلاق يقع بدون إشهاد. لو رجل طلق امرأته دون إشهاد فالطلاق يقع، لأن الطلاق حق من حقوق الرجل، والرجل لا يحتاج إلى بينة كي يباشر حقه، لا يحتاج إلى بينة أن هذا حقه. ولم يخالف في ذلك إلا فقهاء الشيعة الإمامية وابن حزم، واستدلوا بهذه الآية الكريمة: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. قالوا إن الله تعالى أمر بالإشهاد، وظاهر الأمر في عرف الشرع الشريف يقتضي الوجوب، فحمل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب والنذر هذا خروج عن عرف الشرع بغير دليل. هذا المذهب هو اختيار الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، ومال إليه الشيخ سيد سابق في كتاب فقه السنة. فقد ذهب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إلى أن الإشهاد شرط في صحة الطلاق، ولا يقع الطلاق عند هؤلاء إلا بالإشهاد، فإن لم يشهد فلا يقع الطلاق. لكن القول الذي يرى صحة الطلاق بدون إشهاد هو قول الأئمة وجمهور السلف والخلف كما ذكرنا، وهذا الذي عليه عامة أمر المسلمين. فالحقيقة القرينة الصارفة هنا عن الوجوب إلى الاستحباب ليست قرينة نصية وليست منصوصا عليها، وإنما هي قرينة دلالة الحال، حال المسلمين في كل العصور وواقع أمر الناس، أن حالات الطلاق تتم بين عامة الناس بلا إشهاد، ومع علم فقهائهم في كل زمان بذلك، إلا أنه لم ينكر ذلك عليهم أحد. فلو كان الإشهاد واجبا لما تركوا النكير على تاركه مع علمهم به، وفي ذلك دليل على أنهم رأوه للندب والاستحباب. وهذا الموقف منقول من عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا. فلو كان الصحابة والتابعون يرون وجوب الإشهاد على الطلاق لورد النقل به متواترة مستفيضة مع كثرة حالات الطلاق، ولا أنكروا عليهم ترك الإشهاد. فلما لم ينقل عنهم ذلك بالنقل المستفيض ولا إظهار النكير على تاركه من العامة، تبين لنا أن الأمر بالإشهاد المذكور في الآية إنما هو للندب والاستحباب لا للوجوب والإلزام، على أساس أن يستحب الإشهاد هنا لأن يمكن أن يقع التجاحد بعد ذلك أو يقع نسيان، فوجود الشهود يمكن أن يستعان به عند الحاجة في وقوع الطلاق في المرة الفلانية وكان شاهدا عليه فلان وفلان. حتى لا يقع التجاحد بين الناس، أو إن قلنا مع حسن ظن النسيان فالشهود مما يثبت ذلك. لكن ما دام حقا للرجل فالرجل لا يحتاج إلى بينة ليثبت حقه أو ليستعمل هذا الحق. نظير الإشهاد هنا في هذه الآية كذلك الإشهاد على البيع في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. الصارف هنا عن الوجوب إلى الاستحباب هو عمل المسلمين في كل العصور. حتى الآن تخيلوا أن الإنسان لو بيبيع أو بيشتري لازم يجيب 2 شهود في كل معاملة يشهدون على إمضاء هذا العقد. بلا شك ستكون الأمور في غاية الصعوبة، كل معاملة فيها شراء أو بيع لازم يجيب 2 شهود. نعم، خراب الذمم طبعا ده شيء مسلم به في هذا الزمان، ولذلك إجراءات الزواج الآن بتتم بطريقة الاهتمام الشديد فيها بالتوثيق في الشهر العقاري وعلى يد المأذون إلى غيره كنوع من إيه؟ من الاحتياط لخراب الذمم. وإلا فهو ده الاحتياط اللي معمول دلوقتي. الاحتياط المعمول في قضايا الزواج والطلاق هي وجود وثائق، ووثائق كل شوية الإجراءات بتعقد أكثر. ليه؟ لأن كلما أحدث الناس فجورا استحدثت إجراءات للتصدي لهذا الفجور. ففعلا في خراب في الذمم، لكن إجراءات الآن تتخذ يعني في موضوع توثيق الزواج. أنا عن نفسي مرة دعيت إلى عقد زواج هو شرعي، هيتم العقد بطريقة شرعية اللي هي الإجابة وقبول والشهود وكل حاجة أمام الناس في المسجد. فلما ذهبت لسبب من الأسباب الأخ كان هيتزوج بدون ما يوثق العقد، فأبيت أن أحضر العقد وانصرفته. قلت له لازم تفض العقد، ما ينفعش، رغم أنه هو زواج شرعي، يعني هو زواج من ناحية شرعية سينعقد العقد بإجابة وقبول وأركانه متوفرة كلها، لكن نتيجة خراب الذمم هذا الذي تشير إليه لم أقبل أنه عقد لا يدول ولا يسجل. ليه؟ لأن دي بنحتاجها بالذات في مثل هذا الزمان. على أي الأحوال الإشهاد كما ذكرنا هو على الاستحباب، ونلاحظ في كثير من المشاكل أحيانا الزوج ينكر أن حصل طلاق، أو أحيانا ينسى أو ينسى الصيغة التي قالها بالضبط. فمفروض الإنسان لو تورط في شيء من هذا أن يسجل، حتى على الأقل يسجل الحدث بالضبط كان إيه واستفتى مين وقال له إيه إلى آخره، لأن مع الوقت ممكن ينسى وتحصل بعد كده حرج بالغ. على أي الأحوال الإشهاد هنا مثل الإشهاد في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. فواقع حال المسلمين في كل العصور أن البيع يتم بما يعد بيعا. حتى الفقهاء الذين يشترطون الإجابة والقبول هناك قول آخر وهو أقوى وهو صحة بيع الإيه؟ المعاطاة. يعني ممكن يتم عقد البيع بدون اثنين ما يتكلموا مع بعض، مجرد هات وخذ بيتم البيع، بخلاف الإيه؟ الفقهاء الذين اشترطوا الإجابة والقبول. هذا فيما يتعلق بجواب يعني سؤال الأخ الأسبوع الماضي في هذه المسألة. الشهادة تنقسم إلى مراتب باعتبار عدد الشهود وجنسهم، هل يكونون رجالا أم نساء. الشهادة قد يحتاج إليها في الزنا أو في سائر الحدود والقصاص. الشهادة قد تكون في قضايا تتعلق بالأموال وما يقصد منه المال، قد تكون في حقوق الأبدان فيما ليس بمال ولا يقصد منه المال وليس فيه حد ولا قصاص لكنه مما يطلع عليه الرجال غالبا، وقد تكون الشهادة فيما لا يطلع عليه الرجال من عيوب النساء. إذن سنناقش هنا هذه الأنواع الأربعة والأقسام الأربعة لشهادة المرأة. فنناقش حكم شهادة المرأة في الحدود والقصاص، ثم حكم شهادة المرأة في الأموال، ثم حكم شهادة المرأة في غير الأموال والحدود والقصاص، ثم حكم شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال ويختص به النساء. أولا فيما يتعلق بشهادة المرأة في الحدود والقصاص، هذه المسألة مختلف فيها، هي عامة هذه المسائل المختلف فيها بين الفقهاء. ففيما يتعلق بالمسألة الأولى، هي المرأة لها أن تشهد في الحدود وفي القصاص، فاختلف الفقهاء في جواز شهادة النساء فيما يوجب حدا أو قصاصا كالزنا والقذف وشرب الخمر والسرقة ونحو ذلك مما يوجب حدا من حدود الله تعالى أو يوجب قصاصا، هل تقبل فيه شهادة النساء أم لا؟ على قولين. القول الأول لا تقبل شهادة النساء في شيء من الحدود، أي شيء من الحدود لا تقبل شهادتها، ولا في القصاص في النفس أو فيما دونها سواء كنا منفردات أو مع الرجال. وهذا قول الجمهور من فقهاء المسلمين الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي والزهري وربيعة وأبي ثور وغيرهم. القول الثاني إن شهادة النساء مقبولة في كل شيء، أي تقبل في الزنا وسائر الحدود والقصاص وغيرها، مكان كل رجل امرأتان سواء كنا منفردات أو مع رجال، فتقبل في الزنا شهادة 4 رجال أو 3 رجال وامرأتين أو رجلين وأربع نسوة أو رجل وست نسوة أو 8 نسوة، ويقبل في سائر الحدود رجلان أو رجل وامرأتان أو 4 نسوة، وهذا ما ذهب إليه ابن حزم الظاهري، وهذا قول عطاء وحماد وغيرهما. استدل كل فريق بجملة من الأدلة على مذهبه. أما القول الأول وهو قول الجمهور القائلين بمنع شهادة النساء في الحدود والقصاص، استدلوا بجملة من الأدلة من الكتاب والسنة والأثر والمعقول. أما دليل الكتاب فقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية نصاب شهادة الزنا، وهو 4 شهداء رجال. طيب من أين أخذنا يعني هذا الدليل؟ الدلالة جاية من إيه بالضبط؟ تمييز العدد، تمييز العدد هنا. قول تعالى: فاستشهدوا عليهن 4 منكم، هذا نص في العدد والذكورة، يعني هذا نص في العدد 4، ونص أيضا في إيه؟ 4 ذكور، للحوق تاء التأنيث في 4 من 3 9 اللي بيحصل مخالفة في التمييز، وهو يدل على اشتراط 4 رجال من المسلمين، وقبول 3 رجال وامرأتين مخالف للمنصوص عليه من العدد والمعدود. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني قوله تعالى: لولا جاءوا عليه 4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة. فهاتان الآيتان أيضا جاءتا لبيان شهادة الزنا، وهما تدلان على اشتراط 4 رجال، والمراد بالشهداء الرجال لتأنيث العدد، فلو كانت شهادة النساء مقبولة لما اشترط الشارع ذلك. قد يقال إن الأحكام المذكورة جاءت بصيغة المذكر، وهي إذا أطلقت ولم تقترن بالمؤنث فإنها تتناول الرجال والنساء، لأنه يغلب المذكر على المؤنث عند الاجتماع، فعلى هذا ليس في هذه الآيات ما ينص على اشتراط الذكورة في الشهادة. والجواب هو أن المراد من الشهداء في الآية الذكور دون النساء، لأنه لو كانت النساء شريكات مع الرجال في هذا الحكم لبينه الله سبحانه وتعالى ولو في موضع واحد، وعدم الإشارة إلى ذلك يدل على أنهن غير مرادات. أيضا أضف إلى هذا أن السنة أيضا توضح ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبل شهادة النساء في شيء من الحدود، فقول الله تبارك وتعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فهذه الآية أمرت بالإشهاد على الطلاق أو الرجعة. وقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم بصيغة المذكر يدل على اختصاص الشهادة على الرجعة والطلاق بالذكور دون الإناث. ولذلك قال القرطبي: قال علماؤنا لا مدخل للنساء فيما عدا الأموال، تشهد في ما يتعلق بالأموال، لكن ما عدا الأموال لا يشهد فيه النساء. إذن عندنا دلالة الجمهور على عدم جواز شهادة النساء في الحدود وفي القصاص، ويقاس سائر الحدود والقصاص ما عدا الزنا على الطلاق والرجعة في عدم قبول شهادة النساء، لأن كل منهما مما يطلع عليه الرجال غالبا، وما يطلع عليه الرجال غالبا لا مدخل لشهادة النساء فيه. الغالب بقى حوادث القتل والأمور الأخرى والسرقة وكل هذه الأشياء في الغالب، الأصل في الشريعة الإسلامية المرأة تقر في بيتها، والخروج شيء استثناء، فالأصل هو أن النساء قاصرات البيوت والرجال هم الذين يخالطون في المجتمع ويتعرضون لهذه الأشياء. وطبيعة الحال أن المرأة إذا رأت رجلا يقتل أو مشاجرة تقريبا النساء تصرخ وتولول ويغمى عليها في الغالب، يعني ده اللي بيحصل. فكيف تطبق رؤية أن هو قتل ولا ما قتلهوش وتفاصيل بقى الشهادة؟ المرأة بحكم كونها كتلة من العاطفة بتنهار إذا رأت الدماء والصراخ والقتل وهذه الأشياء. ولا في هذا الزمان تغير تركيب المرأة يعني. دلوقتي في عصابات من النساء. لعل هذا من الحكمة في هذا التشريع أن المرأة يصعب جدا أن تضبط هذه الأشياء، كما جاء في الحديث إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بقبر الرجل فيتمرغ في التراب ويقول يا ليتني مكانه، ليس به الدين إلا البلاء، يعني لكن به البلاء وعدم الصبر على البلاء والفتن، فيتمنى الموت يا ليتني مكانه. فالشاهد هنا في الحديث قوله إيه؟ حتى إن الرجل لا يمر بقبر الرجل، أن اللي بيعاني الفتن دائما هم الرجال بحكم خلطتهم ليه؟ المجتمع واضطرارهم إلى الكسب ونحو ذلك، فلا بد أن يخرج. إذن ما يطلع عليه الرجال غالبا لا مدخل لشهادة النساء فيه، ولأنه لما لم تكن شهادتهن مقبولة في الطلاق والرجعة ففي الحدود والقصاص أولى، لأن المرأة بضعف طبيعتها لا تستطيع مزاحمة الرجال ولا تتحمل مشاهدة المشاجرة والقتال، فلا تدرك ما جرى فكيف تشهد. هذه أدلة القرآن التي استدل بها الجمهور. أما أدلة السنة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا رواه مسلم في صحيحه، بغض النظر طبعا أن استقرار الحكم بعد ذلك على مسألة اللعان كما هو معلوم لما نزلت في سورة النور، لكن الشاهد هنا قوله حتى آتي بأربعة شهداء قال نعم، فقوله صلى الله عليه وسلم نعم جواب لمن سأله عن الإشهاد بأربعة شهداء لإثبات جريمة الزنا، فهذا يدل على عدم قبول شهادة النساء على ذلك لتأنيث العدد، فلو كانت شهادتهن مقبولة فيه لأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. أما الأثر فقد استدلوا بما رواه الزهري قال مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود، فهذا يدل بمنطوقه على عدم جواز شهادتهن في ما يستوجب الحد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود والدماء. أما من المعقول أدلة المعقول فلأن في شهادة النساء شبهة لتطرق الضلال إليهن، الضلال يعني إيه؟ النسيان، لأنهن جبلن على السهو والغفلة لقوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فالحدود والقصاص مبناهما على الدرء والإسقاط بالشبهات، يعني نحن حرضنا الشرع الشريف على درء الحد بأدنى شبهة، لأن الحاكم لما يخطئ فيه العفو أهون أن يخطئ فيه العقوبة، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادرأوا الحدود بالشبهات، متى جاءت أدنى شبهة فيدرأ الحد للاحتياط في ذلك. فطبعا وجود احتمال أن المرأة تكون نسيت أو أنها لم تتمكن من ضبط ما تراه هذه شبهة، فبالتالي يؤيد ذلك قوله تعالى أن تضل إحداهما في تعليل إيه؟ في تعليل اشتراط امرأتين مع الرجل، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فوجود النسيان أو السهر أو عدم ضبط ما تراه بالنسبة للجنايات والقتل والجرائم وهذه الأشياء أصبح شبهة، فبالتالي تسقط بالشبهات بخلاف بقية الحدود. فبالذات الحدود والقصاص مبناهما على الدرء والإسقاط بالشبهات بخلاف بقية الحقوق، فإنها تجب مع الشبهة، ولذلك لم تقبل شهادتهن في الحدود والقصاص. أيضا جواز شهادة النساء على البدل من شهادة الرجال، والإبدال في باب الحدود غير مقبولة، لا يصلح الإبدال في باب الحدود لأن شهادة النساء في الأموال هي تقبل بدلا عن الرجل ولو كان الرجل موجودا، لكن فيها شبهة البدلية فأيضا هنا لا تقبل الشهادة في الحدود باعتبارها هتكون بدلا عن الرجال، فأيضا هذه شبهة تستوجب ألا تشهد فيها. هذه أدلة القول الأول قول الجمهور. أما أدلة ابن حزم ومن وافقه فقد قالوا إن نصاب الشهادة في الزنا أربعة شهداء عدول، وفي سائر الحدود والقصاص شهدان عدلان، وذلك بدلالة نص القرآن الكريم كقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، وكقوله تعالى في الطلاق ورجع وأشهد ذوي عدل منكم. يقول ابن حزم يجوز أن تقبل شهادة النساء في جميع ذلك سواء كنا منفردات أو مع رجال، وتقبل امرأتان مكان كل رجل. واستدل ابن حزم ببعض الأدلة منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فقال الأشعث بن قيس في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قال قلت لا. قال فقال لليهودي احلف. قال قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر آية 77 من سورة آل عمران. وفي رواية قال شاهداك أو يمينه. يقول ابن حزم فوجدناه صلى الله عليه وسلم قد كلف المدعي مرة شاهدين ومرة بينة مطلقة، يعني هات أي بينة، وفي المرة الأخرى قال له شاهداك أو يمينه. فوجب أن تكون البينة كلما قال قائل من المسلمين إنه بينة، ووجدنا الشاهدين العدلين يقع عليهما اسم بينة، فوجب قبولهما في كل شيء حيث ألزم الله تعالى أربعة فقط. هذا استدلال ابن حزم. شهادة المرأة في هذه الحالة إذا انضم إليها امرأة أخرى تساوي شهادة رجل، فهذه بينة، يدخل في معنى البينة. استدل ابن حزم على كون أربعة نسوة بينة بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. قال هذا نص على أن شهادة امرأتين هي بينة تعدل شهادة رجل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. وهذا رواه البخاري. يقول ابن حزم مبينا وجه الاستدلال قطع النبي صلى الله عليه وسلم بأن شهادة امرأتين تعدل شهادة الرجل، فوجب ضرورة أنه لا يقبل حيث يقبل رجل لو شهد إلا امرأتين، وهكذا ما زاد. يقول فهذا مطلق في كل شيء، ولم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فكلما قبل رجل لو شهد قبلت مكانه امرأتان في أي شيء، سواء في حدود أو قصاص أو أموال أو غيرها. إذن ما الجواب عن كلام ابن حزم؟ كيف أجاب الجمهور على كلام ابن حزم ودليله؟ قالوا إن الحديث الأول حديث الأشعث اللي هو ابن قيس شاهداك أو يمينه بالنسبة اليهودي أو ألك بينة، قالوا ليس فيه دليل على قبول شهادة النساء في غير الأموال. أن هنا كلام في إيه؟ في أموال، النزاع على أرض، والجمهور لا يمنع شهادة النساء في الإيه؟ في الأموال، واضح؟ فليس في هذا دليل على قبول شهادة النساء في غير الأموال، لأنه لم يتعرض لبيان شهادة النساء أصلا. ثم هذا الحديث وارد في قضية أرض وهي قضية مال، والمال تقبل فيه شهادة النساء ولا نزاع فيه، إنما النزاع في الحدود والقصاص. وقد ثبت في أدلة الجمهور ما يدل على عدم قبولهن في القصاص والحدود كما بينا. أيضا حديث ابن عمر فشهادة امرأتين تعدل شهادة الرجل، وحديث أبي سعيد أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. فهذان الحديثان يدلان على أن شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل، لكن هذا فيما تقبل فيه شهادة المرأة من الديون المؤجلة وما في معناها من الأموال، وليس ذلك في جميع الحقوق والعقوبات، لأن الأدلة دلت على اشتراط الذكورة في الشهادة في الحدود والقصص. استدل ابن حزم أيضا بالقياس، بقياس الشهادة في الحدود والقصص على الشهادة في الأموال. قال بما أنه تقبل شهادتهن في الأموال تقبل في الحدود والقصص، بجامع أن كل ذلك حق من الحقوق. طبعا الجواب واضح جدا، كيف يكون الجواب هنا؟ تعبير واضح عند العلماء بيقولوا إيه؟ قياس مع الفارق، أوضح شيء، يعني هو بيقيس حاجتين مختلفتين عن بعض، هذا قياس مع الفارق. لأن الحدود والقصاص بالذات الحدود والقصاص مبناهما على الدرء والإسقاط بالشبهات. وقضية الحدود كما سيأتي إن شاء الله تعالى حينما ندرسها نجد الشارع الشريف متشوف لدرء الحدود بقدر المستطاع، حتى لما نجد كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه كاد يلقن الرجل ما إيه ما يبعد عنه إقامة الحد في بعض الأحاديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالشريعة متشوفة لا كما يدعي الحاقدون الكذابون من المستشرقين وأذنابهم ممن يطعنون في دين الله أن الإسلام متشوف لإراقة دماء الناس وعقوبتهم وكذا وكذا، لا بالعكس سنجد الشريعة الشريفة متشوفة إلى إسقاط الحدود بقدر المستطاع. يمكن لاحظتم المرة اللي فاتت لما تكلمنا عن الشهادة في حق الله والشهادة في حقوق الناس، إن الشهادة في حق الله غير واجبة للستر على الناس، أما الشهادة في حقوق الناس فطبعا حق الناس لأن الله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر ويستر، أما حقوق الخلق فلا تسقط، ديوان لا يغفره الله حتى الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين. إذن هذا قياس مع الفارق، لأن الحدود والقصاص مبناهما على الدرء والإسقاط بالشبهات. وشهادة النساء لا تخلو عن شبهة لأنهن جبلن على السهو والغفلة وغلبت الناحية العاطفية على المرأة بخلاف سائر الأحكام فإنها تجب مع الشبهة. أيضا مشاهدة قضايا التشاجر والقتال صراع بين الناس لا تتوافق مع طبيعة المرأة، لأن المرأة مدفوعة دائما إلى الستر والصيانة والقرار في البيت والبعد عن مخالطة الرجال ما أمكن. وبعدين يعني لما تحصل كده مشاجرة في الطريق العام، خلينا في مجتمعاتنا احنا على الأقل، نسيبكم مجتمعات أوروبا وأمريكا المرأة ممكن تصارع الرجال لأنها مسترجلة، لكن في المجتمعات الإسلامية يعني هل لما بتحصل عركة الشيء اللي بتحصل دي هل فعلا المرأة بتدخل كده وفي وسط الناس وتشوف مين بيقتل وذبحوا ازاي وذبحوا ازاي الى اخره؟ فالمرأة يعني لا يسوغ لها اصلا في حالة الشجار وكذا انها تخوض وتدخل في وسط الناس وتتعارك او تتقاتل حتى تثبت ما ترى. المرأة ذات الفطرة السليمة مجرد ما تجد هذه الاشياء يبقى على طول بتولول او تولي الريح، يعني تهرب حتى لا تتعرض لأذى ولتتقي أن تصاب بسوء. فدي طبيعة في المرأة أنها لا يليق بها أن تتواجد في مثل هذه المناسبات لأنها مخلوق ضعيف ولا قدرة لها على المنازلة والمشاجرة. يعني حتى القوانين الوضعية دائما تنظر للمرأة حتى لو هي بطلة يعني مصارعة مثلا، لو هي مع رجل يبقى الرجل هو الغالب، لازم يكون هو الغالب حتى لو هو يعني ضعيف جدا وهزيل وهي قوية، ما دام رجل وامرأة فدائما المرأة هي الأضعف، فهي لا قدرة لها على المنازلة والمشاجرة. فمن أين تضبط يعني مثل هذه الحوادث؟ الغالب أن هذه يشهدها الرجال. أيضا المرأة مخلوق عاطفي، لا شك أن نفسية المرأة تتأذى بمظاهر العنف والضرب في المشاجرات وهذه الأشياء. أيضا احتكاك المرأة وتواجدها في هذه الأشياء مما يخدش كرامتها وحياءها، فهي تبتعد عن المشاجرة حتى لو كان المتشاجر زوجها أو أخاها، وتستغيث بالرجال لكي ينقذوه مش هي اللي بتدخل وتحاول تنقذه. على أي الأحوال هذان هما القولان في قضية قبول شهادة المرأة في الحدود والقصاص. فيعني يترجح والله تعالى أعلم القول الأول القائل بمنع شهادة النساء في الحدود والقصاص مطلقا سواء كنا مع رجال أو كنا منفردات، وذكرنا أن هذا قول جمهور الفقهاء باعتبار أن أدلة هذا القول أقوى وهي ناهضة على تصحيح هذا القول من الكتاب والسنة والأثر والمعقول. أحسنت فعلا. الذي استدل بالقياس هنا من وافقوا ابن حزم، من وافقوه في مذهبه من احتجوه بالقياس. أحسنت، هذه ملاحظة قوية جدا. وإن كان أحيانا ابن حزم دون أن يشعر بيضطر إلى القياس ولا يعترف بأنه قياس فيرد عليه بإيه؟ بإلزامه، أنت تنكر القياس فكيف تستعمل القياس؟ واضح؟ فهو فعلا الذي استدل بالقياس هنا الذين وافقوا ابن حزم الرأي في هذه المسألة ولم يكونوا يعني منكرين للقياس. نعم، هذه ملاحظة جيدة جدا. والله والذي نقل هذا ابن قدامة في المغني وابن مفلح في المبدع نقل عمن وافقوا ابن حزم ولم ينقله عن ابن حزم نفسه. المسألة الثانية حكم شهادة المرأة في الأموال. اتفق الفقهاء على قبول شهادة النساء مع الرجال في المال وما يقصد به المال كالأعيان والديون والعقود المالية كالبيع والأجل والخيار والقرض والوصية بمال معين وتسمية مهر والغصب والإجارة والصلح والحوالة والضمان والرهن والشفعة ونحوها. وأجاز الحنابلة في الشركة ومنعها الشافعية فيها وفي القراض والكفالة. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدين والأموال. إذن كل ما هو مال أو آئل صائر إلى مال من دين ونحوه تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال، فتقبل فيها شهادة رجل وامرأتين بالاتفاق. والدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، إلى قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن هنا نص على المداينة، قيس عليها سائر ما ذكر لجامع بينهما، وهو أن كل ذلك آئل أو صائر إلى مال. أيضا جهات المداينات والمعاملات كثيرة، وهي مما تعم به البلوى، فوسع الشارع في إثبات طرقها رفعا للحرج عن الناس والتسهيل عليه. فقبل الشرع الشريف شهادة المرأة فيما هو مال أو آئل أو صائر إلى مال لهذه الحكمة، لأن المعاملات كثيرة جدا مالية، فلو منعت المرأة من الشهادة في هذه الأمور سوف يقع حرج شديد بالنسبة للناس. فوسع الشارع في إثبات طرق هذه الحقوق المالية رفعا للحرج على الناس وتسهيلا عليها. طبعا ده إذا كان النساء مع الرجال، يعني رجل وامرأتان من الشهداء. أما إذا كنا منفردات فهل تقبل شهادة أربع نسوة دون وجود رجل معهن في الأموال وما يتعلق بها؟ يبقى مسألة الشهادة للنساء في الأموال وما يصير إلى الأموال في نوعان هنا. النوع الأول حيث يكون مع الرجال، يعني رجل وامرأتان. طيب لو لم يوجد رجل أصلا، دي مسألة أخرى، هل يقبل شهادة أربع نسوة مكان الرجلين؟ جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا تقبل شهادتهن منفردات في الأموال وتوابعها أيضا مهما بلغ عددهن، إلا أن المالكية قالوا بجواز امرأتين مع يمين المدعي. واختلف الحنابلة في ذلك، فقال بعضهم بقبول شهادة امرأتين مع يمين المدعي، اختاره ابن مفلح ووجهه الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وقال بعضهم بعدم قبول امرأتين مع يمين المدعي واختاره ابن قدامة، وهو قول الشافعي، لأنهما لا تقومان مقام الرجل من كل وجه. أما الدليل على عدم قبولهن منفردات، على عدم قبولهن منفردات يعني بدون وجود رجل معهن، فقوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، لابد من وجود رجل. فبين تعالى أن نصاب الشهادة في المداينات هو رجل وامرأتين، فعند عدم وجود رجلين الحل بيكون إيه؟ رجل وامرأتان. ولم يقل بقبول امرأتين مكان كل رجل أو قبول أربع نسوة مكان رجلين، هذا دليل على أنه لا تقبل شهادتهن إلا مع رجل ولا يقبلن منفردات. ولأن قبول أربع منهن منفردات يؤدي إلى كثرة خروجهن لكثرة وقوع مثل هذه القضايا، والأصل في المرأة عدم خروجها إلا للضرورة، فاقتضى ذلك ألا يقبلن منفردات. خالف أيضا في هذه المسألة ابن حزم رحمه الله تعالى حسب أصوله بقيام كل امرأتين مقام كل رجل. يقول ابن حزم: تقبل النساء في كل شيء سواء كن منفردات أو مع الرجال، فتقبل في الأموال أربع نسوة كما تقبل امرأتان مع رجل وتقبل امرأتان مع يمين الطالب أو المدعي. دليل بحسب حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. أخذ بعموم الحديث: شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. كذلك بحديث: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. فاستدل بالحديثين وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل، وأن امرأتين يقومان مقام رجل، فإذا عدم رجل يقوم مقامه امرأتان، وإذا عدم رجلان تقوم مقامهما أربع نسوة. هذا كلام ابن حزم. يجاب عن هذا الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما جاء في كتاب الله تعالى من قبول امرأتين مقام رجل ولكن مع رجل آخر، يعني الأحاديث جاءت بين الآية والآية مقصود بها إيه؟ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فالسنة جاءت تبين معنى هذه الآية، فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، يعني إيه؟ مع شهادة رجل آخر. فالله تعالى نص على رجل وامرأتين، ولم يجعل قبولهن منفردات مطلقة، كما تنقض هذه القاعدة في قبول امرأة واحدة في الرضاع، لأن طبعا هذه مما يختص بمعاينته النساء. لم يقل هناك قبول امرأتين مقام كل رجل. إذن قاعدة قبول امرأتين مقام كل رجل، لا، هي تقبل امرأتين مقام رجل مش مقام كل رجل، واضح الفرق؟ فهذه ليست مضطربة، بل تكونان مع رجل في الأموال وتوابعها، والله تعالى أعلم. الشرع الشريف أقام امرأتين مقام رجل في الشهادة في الأموال وما يتعلق بهما، وجعل شهادتهما تعدل شهادة رجل. فالعلماء التمسوا بيان الحكمة في ذلك، لأن كل حكم شرعي مشتمل على حكمة، سواء ظهرت العلماء أم لم تظهر. يعني حتى الكلام الذي نذكره نحن في ما الحكمة مثلا من عدم قبول شهادتهن في الحدود والقصاص مثلا والدماء وهذه الأشياء، دي استنباط من العلماء إن المرأة عاطفية فهي لا تضبط، ودي شبهة ولا تستطيع ضبط ما ترى إلى آخره، دي نوع من الاستنباط الحكم وحاولة استنباط الحكم، لكن يبقى العلم عند الله سبحانه وتعالى وحده، بمعنى إن ربما لا ندري الحكمة، ربما تظهر حكم أخرى في يوم من الأيام أو لا تظهر. نحن نقدم الحكم الشرعي ولا نقطع بما نذكره، لأن بعض الناس بعض الملاحدة يتجاسر على الطعن في الأحكام الشرعية، بل الاستهزاء منها أحيانا بعقولهم الفاسدة، وهذا معروف يعني في دعاة تحرير المرأة ونحوها، وإنها نقص المرأة وكذا، هم لا يدرون أنهم يقعون في الكفر والإلحاد. لماذا؟ لأن هذا استدراك وتعالم على الله سبحانه وتعالى، أن هذا نص القرآن الكريم ونصوص السنة، فهؤلاء الملاحدة يتعالمون على الله سبحانه وتعالى الذي خلقهم من العدم والذي أعطاهم العقول، ثم هم يتحكمون بعقولهم في الشرع الشريف بدل أن يتحكموا إليه. فهذا من الضلال المبين الذي لا يتجسر عليه إلا من في قلوبهم مرض من الملاحدة وأذنى بهم، إما أن يتطمنون على الشريعة الشريفة وإقصاء مرجعيتها عن الحياة تماما، كما يحصل من بعض هؤلاء حينما يتناولون بعض القضايا، هي القضية في حد ذاتها ما تكونش قضية حيوية مثل قضية الختان وهذه الأشياء، هي قضية محدودة جدا، ما هيش مشكلة كبيرة اللي مضخمينها أو بالصورة دي، لكن هم يريدون كسر حاجز معين، تجرئة الناس على إقصاء التحكم للشريعة الشريفة، لأنهم يعرفون أن في أحاديث في هذه المسألة، هم أحيانا لا يتعرضون للحديث إلا بالإشارة إلى ضعفها ونحو ذلك، دي قضية أخرى. لكن الشاهد من السياق أن الشريعة لم يعد لها مرجعية في حياة الناس، ونحن نتكلم براحتنا بكل ما نريد أن نقوله دون احترام أو دون رجوع للشرع الشريف. إذا أتى من يؤمن على كلامنا من الشيوخ فأهلا وسهلا ومرحبا، وإلا حجبنا كلامه حتى لا يشوش علينا. فالرسالة الخطيرة التي ترسل في مثل هذه القضية هي إيه؟ إلغاء المرجعية الشرعية، إن الشرع الشريف لم يعد مرجعا للمسلمين يرجعون إليه في القضية التي تعرض، هذا هو أخطر ما في الموضوع. أما القضية في حد ذاتها فهي قضية محدودة جدا ولا تستحق كل هذه الجلبة والضوضاء، وإن كان أشرنا إلى الكلام في هذه القضية من قبل مرة، لكن هو ده المقصود، إن الناس بدون أن تلتفت هذا الأمر الخطير يحصل إقصاء للشريعة كمرجعية تحكم بسلطانها حياة الناس. يقول بعض العلماء في محاولة استنباط الحكمة من جعل شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل، يقول إن جعل الثنتين في مقام رجل ليس لنقصان الضبط ونحو ذلك، بل لإظهار درجتهن عن الرجال لوجود نساء يضبطن أكثر من ضبط الرجال لاجتماع خاطرهن أكثر من الرجال، لكثرة اشتغال خاطر الرجال بالمعاش والمعاد دون النساء. لكن هذا التعليل يرده قوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فهذه الآية تعلل ذلك بإيه؟ بتطرق الضلال وزيادة النسيان إلى النساء، كما أن المرأة خلقت بطبائع خاصة تختلف عن طبائع الرجال، واختصت بمهمة تربية الأولاد، وجعل ميدان اشتغالها والبيت والأسرة، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فليس الأصل في المرأة الاشتغال بالمعاملات المالية، يعني انسوا شوية الواقع اللي احنا بنعيشه، لأن هذا من أشراط الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن تعين المرأة زوجها على التجارة، يعني الأوضاع الحالية طبعا لا يستلزم ذلك أن يكون ذلك حراما، لكن هذا من البلاء الذي يقع، ولا يشترط أن يكون في كل الأحوال حراما. من أشراط الساعة أن تعين المرأة زوجها على التجارة، لكن الأصل هو أن المرأة تقر في البيت، فليس من شأن المرأة الاشتغال بالمعاملات المالية والمعاوضات، فربما نسيت، لكنها في الأمور المنزلية التي هي شغلها فإنها تكون فيها أقوى ذاكرة من الرجل. يعني المرأة حتى مهما تعلمت بتجد طبيعة الأمومة والوظائف المنزلية بتغلب عليها. أنا أذكر حادثة بس عابرة حدثنيها أحد الإخوان الأفاضل طبيب بيطري، فكان في الكلية وفي أستاذة، أستاذة كبيرة تقريبا رئيسة القسم أو شيء من هذا، فواقف هو وواحد صاحبه عند على السور بيشربوا شاي، جات لهم الصينية وفيها الشاي ووضعت الأكواب فيها، المهم شربوا الشاي. الدكتورة دي معدية نسيت نفسها تماما، وهي بطريقة تلقائية راحت شالت الصينية ومشت بيها، دي رئيسة القسم. فيعني هي غلبت عليها الطبيعة أنها متعودة تعمل كده في البيت، فرغم أنها المفروض وضعها في القسم مش هي اللي تشيل حاجة زي كده، مش لم تشعر بنفسها، تلقائي كده راحت لما لقيت الصينية محطوطة على السور شالتها ومشت بيها. فالشاهد يعني طبعا ده لا يعيب المرأة، دي يعني بالعكس دي الفطرة بالنسبة للمرأة، يعني إلا ما استثني طبعا. فده حكم غالب النساء، والاستثناء طبعا لا يعد أصلا يعني. المسألة الثالثة حكم شهادة المرأة في غير الأموال والحدود والقصاص. خارج بقى الأموال اتكلمنا في الحدود والقصاص، وإنها شهادتها لا تقبل على الرجح. في الأموال تقبل شهادتها مع خلاف هل يكون معهن رجل أو منفردات، والأرجح طبعا يكون معهن رجل، الله تعالى أعلم. طيب ما ليس بمال ولا هو من غير الحدود والقصاص مما يطلع الرجال عليه غالبا، هنا بقى كلامنا على القضايا التي يطلع الرجال عليها غالبا كالنكاح والصداق والرجعة والعتق والولاء والظهار والإعثار والوصية بغير مال ونحو ذلك، هل تقبل في هذا شهادة النساء؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال. الأول مذهب الجمهور إلى المنع مطلقا، الأمور التي يغلب أن الرجال هم الذين يطلعون عليها تمنع المرأة من الشهادة فيها، فلا تقبل شهادة النساء في هذا كله سواء كن مع رجال أو منفردات. القول الثاني ذهب بعضهم إلى الجواز مطلقا فتقبل شهادتهن في هذا كله سواء كن منفردات أو مع رجال، وهو مذهب مين؟ ابن حزم وغيره. الثالث ذهب بعض الفقهاء إلى قبولهن في هذه المسائل مع الرجال ولا يقبلن منفردات، وهو مذهب الحنفية وغيرهم ورواية عند الحنابلة. استدل كل فريق ببعض الأدلة، فالقول الأول اللي هو يمنع مطلقا شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه غالبا إلا الرجال، استدلوا بقول تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، ده طبعا في الإشهاد في الإيه؟ في الطلاق أو في الرجعة، فأتى هنا بصيغة المذكر ولم يذكر شهادة النساء، وهذا يدل على اختصاص الرجال بذلك، لأنه لو كانت شهادتهن جائزة هنا لنص عليها كما نص عليها في الأموال، في الأموال وفي الدين الإيه، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتين، فلو كان هنا مدخل لشهادة النساء لا قال تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم أو ذواتي عدل منكم. وقوله تعالى أيضا يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، فنص على شهادة عدلين ذكرين من المسلمين أو من غيرهم في الوصية عند مصيبة الموت، ولم يذكر النساء فدل على عدم قبولهن فيها. أما من السنة فحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فوجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم بين نصاب الشهادة في النكاح وهو رجلان، لأنه قال إيه وشاهدي عدل، أتى بصيغة المذكر ولم يذكر النساء فيجب الوقوف عند النص. فهذه نصوص على اختصاص الرجال بالشهادة في النكاح والطلاق والرجعة والوصاية، ويقاس عليها غيرها مما ليس بمال ولا المقصود منه المال مما يطلع عليه الرجال غالبا من غير الحدود والقصاص. أما الآثار فما روي عن الزهري أنه قال مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق، وعن علي رضي الله عنه قال لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود والدماء. وروي عن عمر وعلي أنهما اتفقا على أنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في النكاح ولا في الدماء ولا الحدود. فهذا فيما يتعلق إيه؟ بعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما دليل العقل فهو أن الأصل في شهادة المرأة عدم القبول لاختلال الضبط كما بينا، فلا تقبل إلا فيما ورد فيه النص كالأموال. المعترضون قالوا لا، بل الأصل هو القبول وليس عدم القبول، ولذلك قبلت شهادة امرأتين ورجل مع وجود رجلين. أما نقصان الضبط عند المرأة فانجبر بضم امرأة أخرى إليها، فلم يبق بعد ذلك إلا الشبهة، فلذا لا تقبل فيما يندرئ بالشبهات، وهذه الحقوق تثبت مع الشبهات فتقبل فيها. أيضا استدل المانعون بأن هذه الحقوق ليست بمال ولا المقصود منها المال، فأشبهت العقوبات من الحدود والقصاص، فيكون حكمهما واحدا في عدم القبول. ولأن الشارع متشوف إلى عدم الطلاق والنكاح فلا يثبت بما فيه شبهة. القول الثاني قول ابن حزم ومن وافقه، استدلوا على جواز شهادة النساء مطلقا سواء كنا منفردات أو مع رجال، يعني فيما لا يطلع عليه إلا الرجال غالبا، بأدلة من السنة والأثار. فاستدلوا بقوله أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. فلم يبين أن هذا يقبل في أمر دون أمر، فلذا تقبل شهادتهن منفردات في كل شيء. الجواب طبعا بأن هذا الحديث إنما هو فيما تقبل فيه شهادتهن مع رجال. استدلوا أيضا ابن حزم يعني بما روي عن أبي لبيد قال إن سكران طلق امرأته ثلاثة فشهد عليه أربع نسوة، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأجاز شهادة النسوة وفرق بينهما. روي أيضا أن رجلا من عمان تملأ من الشراب فطلق امرأته ثلاثة سكر، فشهد عليه نسوة فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب فأجاز شهادة النسوة وأثبت عليه الطلاق. وروي أيضا أن عمر رضي الله عنه أتي بامرأة قد حملت فقالت تزوجني، وقال الرجل إنني تزوجتها بشهادة من أمي وأختي، ففرق بينهما ودرأ عنهما الحد وقال لا نكاح إلا بولي. إذن قالوا أن هذه الأثر بالذات الأثر الأول والثاني يدلان على أن عمر أجاز شهادة النسوة في الطلاق، وهو عمل الخليفة الراشد، ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر من الصحابة فكان إجماعا منهم على الجواز. أما الأثر الثالث فهو لم ينكر على الرجل زواجه بشهادة النساء، وإنما فرق بينهما لعدم وجود ولي في النكاح. لهذا الاستدلال بهذه الأثار نوقش بأن هناك أثار أخرى معارضة لها، توجد أثار أخرى تعارض هذه الأثار فهي معارضة بمثلها. فروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما لم يقبلا شهادة النسوة في النكاح والطلاق. كذلك طلاق السكران فيه خلاف، والأصح أنه لا يقبل. أما القول الثالث فهو قول الحنفية، استدلوا على ما ذهبوا إليه من جواز شهادة النسوة مع رجال في النكاح والطلاق والرجعة ونحوها، استدلوا بقوله تعالى واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فهذا شاهد مطلق، والشاهد المطلق يشهد على الإطلاق في سائر الأحكام إلا ما قيده دليل من الحدود والقصاص. فالجواب أن لا، الشهادة هنا مقيدة بإيه؟ بأنها في الأموال، كلام هنا في الدين في آية الدين، فهي مقيدة مش مطلقة. أيضا استدل الحنفية ببعض الآثار عن الصحابة في قبول شهادة النسوة في النكاح والطلاق، وقد ذكرنا ذلك آنفا وذكرنا أنها معارضة بأدلة إيه؟ مثلها فتتساقط يعني. أما دليل العقل فقالوا إن شهادة رجل وامرأتين في إظهار المشهود به مثل شهادة الرجلين، حيث يترجح جانب الصدق فيها على جانب الكذب بالعدالة، وينجبر قصور الضبط بالعدد أنها تنضم إليها إيه؟ امرأة أخرى، فينطبق اسم الشهيدين واسم البينة على رجل وامرأتين كانطباقه على رجلين، فتقبل فيما تثبت مع الشبهة من هذه الحقوق، ولا تقبل فيما يدرأ بالشبهات من الحدود والقصاص. فالجواب أن شهادة رجل وامرأتين ليست مثل شهادة رجلين على الإطلاق في سائر الأحكام، ودلت الأدلة على المنع في الحدود والقصاص كما دلت على المنع في هذه الحقوق أيضا، والشبهة لا مدخل لها في النكاح. وطبعا ده من حيث الواقع، يعني هل يحصل في عقد قران تأتي امرأة تشهد في العقد؟ كيف هتيجي أمام الرجال تشهد مثل هذه الأشياء؟ على أي الأحوال الأقرب والله تعالى أعلم هو قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والمذهب المعتبر عند الحنابلة أنه لا تقبل شهادة النساء في النكاح والطلاق والرجعة والعتق ونحو ذلك مما يطلع عليه الرجال غالبا وليس من الأموال ولا يقصد به المال غير الحدود والقصاص سواء كنا منفردات أو مع الرجال. المسألة الأخيرة حكم شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال، أمور بحكم الواقع يطلع عليها النساء غالبا فحسب ولا يطلع عليها الرجال، فاتفق العلماء على قبول شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا، وهذا نوع من الواقعية في التعامل في قضية الشهادة أن الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء تقبل شهادة النساء منفردات فيها بدون رجل، مثل البكارة والثيوبة والعيوب في النساء والولادة والحيض والعدة والحمل والاستهلال والرضاع ونحو ذلك مما لا يطلع عليه إلا النساء ولا يطلع عليه الرجال غالبا. الاستهلال طبعا هو الإيه؟ الصراخ، يعني أن الطفل أول ما يولد يستهل، لأن الطفل لو ولد ميتا يعني لو هو ميت في رحم أمه فده خلاص، لكن لو خرج حيا وظهرت منه علامات الحياة مثل الاستهلال بالبكاء مثلا أو تحريك عضو من أعضائه أو فتح عينه مثلا ثم مات بعدها، فطبعا هنا تثبت له الإيه؟ الحياة، ولها علاقة بمسألة الإيه؟ الميراث، يبقى كأنه ابنهم عاش ومات، فيبقى في أحكام الميراث تطبق هنا في هذا الحال. فده معنى الاستهلال، استهلال الصبي أن يكون من الولد ما يدل على حياته من بكائه أو تحريك عضو أو عين، فمثل هذه الأشياء تقبل فيها شهادة النساء منفردات. إلا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى خالف في استهلال الطفل في حق الإرث والرضاعة، فقال لا تقبل فيهما إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. وروي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بشهادة المرضعة، قال في الإفصاح عن معاني الصحيح ابن هبيرة واتفقوا على أنه تقبل شهادتهن فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والرضاع والبكارة وعيوب النساء وما يخفى على الرجال غالبا. وقال ابن حجر أيضا ابن حجر العسقلاني رحمه الله واتفقوا على قبول شهادتهن منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال كالحيض والولادة والاستهلال وعيوب النساء، واختلفوا في الرضاع، اختلفوا في الرضاع. قال ابن قدامة لا نعلم بين أهل العلم خلافا في قبول شهادة النساء المنفردات في الجملة. قال القاضي والذي تقبل فيه شهادتهن منفردات خمسة أشياء: الولادة والاستهلال والرضاع والعيوب تحت الثياب كالرتق والقرن والبكارة والثيابة والبرص وانقضاء العدة. استدلوا على جواز شهادتهن فيما لا يطلع عليه الرجال بما يلي: أولا حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، قال فجاءت أمة سوداء للعروسين بعدما تزوجا فشهدت قد أرضعتكما، لأنتم الاثنين قامت هي المرأة بإرضاعهما، قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت له، قال وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما فنهاه عنها، وفي رواية قال وكيف وقد قيل دعها عنك أو نحوه، وهذا في صحيح البخاري حديث مشهور بحديث الإيه؟ الأمة السوداء، يعني التي جاءت شهدت بعدما تزوج هذه المرأة فشهدت بأنها قد أرضعتهما. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة المرضعة وحدها منفردة وأمر بالتفريق بين الزوجين. في الحقيقة هذا الاستدلال هنا نوقش بأن الحديث محمول على الاستحباب والتحرز من مضان الشبهة، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، كيف وقد قيل إشارة إلى مفارقتها من طريق الورع، إن الأورع إنه إيه يفارقها من طريق الورع لا من طريق الحكم، أخذا بالاحتياط في باب الفروج، وليس فيه دلالة على وجوب الحكم بقول المرأة الواحدة، لأن سبيل الشهادات أن تقام عند الحكام، ولم يوجد هنا إلا إخبار امرأة عن فعلها في غير مجلس الحكم، يعني المرأة ما كانتش موجودة في مجلس الحكم، ده هو الرجل نفسه هو اللي راح سأل النبي عليه الصلاة والسلام. فسبيل الشهادات أنها تقام فين؟ في مجلس الحكم، في مجلس القضاء عند الحاكم. وهنا لم يوجد إلا مجرد إيه؟ إخبار امرأة عن فعلها في غير مجلس الحكم، والزوج مكذب لها، وبمثل هذا لا يثبت الحكم حتى يكون دليلا على جواز شهادة المرأة الواحدة. واضح الاعتراض هنا على الحديث؟ أجيب عن هذا بأنه خلاف الظاهر، سيما وقد تكرر سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم وأجابه بقوله كيف وقد قيل، أو كيف وقد زعمت، وفي رواية النهاه عنها، وفي رواية دعها عنك، يعني زوجتك هذه طلقها. هذا كله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتفريق عملا بقولها، ولو كان من باب الاحتياط لأمره بالطلاق، مع أن في جميع الروايات لم يذكر الطلاق، فيكون هذا الحكم مخصوصا من عموم الشهادة المعتبر فيها العدد، أن الشهادة بيعتبر فيها الإيه؟ العدد. هنا بالذات في حكم الرضاعة هذا أخذ حكم الشهادة بامرأة واحدة منفردة، فيكون هذا حكم إيه؟ خاص يعني. هذا فيما يتعلق بالدليل الأول الذي استدل به على جواز شهادتهن فيما لا يطلع عليه الرجال كالرضاعة. الدليل الثاني ما رواه محمد ابن الحسن بسند مرسل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه. وكما ذكرنا هذا إيه؟ مرسل. وعن الزهري قال مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن، وتجوز شهادة القابلة وحدها، ممكن القابلة وحدها تشهد في الاستهلال، هل الطفل ده صرخ أم لم يصرخ، تحرك أم لم يتحرك بعدما ولد ثم مات بعدها مات، فتقبل شهادة القابلة إيه؟ وحدها، وتقبل شهادة امرأتان فيما سوى ذلك. وفي رواية مضت السنة أن تجوز شهادة النساء ليس معهن رجل فيما يلينا من ولادة المرأة أو استهلال الجنين، وفي غير ذلك من أمر النساء الذي لا يطلع عليه ولا يليه إلا هن. فإذا شهدت المرأة المسلمة التي تقبل النساء فما فوق المرأة في استهلال الجنين جازت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا تجوز شهادة النساء إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء وما يشبه ذلك من حملهن وحيضهن. وعن الزهري قال فرق عثمان بين أهل أبيات بشهادة امرأة. وعن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة في الاستهلال. وعن علي أنه أجاز شهادة المرأة القابلة وحدها في الاستهلال. إذن هذه الأثار بمجموعها تدل على جواز شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا من عيوب النساء وحملهن وحيضهن والاستهلال والرضاع ونحو ذلك. ولأن الرجال لا يطلعون عليها في العادة، فلو لم تقبل فيها شهادة النساء منفردات بطلت عند التجاحد. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يجوز شهادة المرأة في استهلال الصبي إذا كان لغسله والصلاة عليه كمذهب الجمهور، لأنه من أمور الدين. أما في ثبوت حق الإرث بالاستهلال فقال لا تقبل إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ولا تقبل شهادتهن منفردات. وأصحابه يخالفون في ذلك، يخالفونه في ذلك ويجيز شهادتهن. دليل إمام حنيفة قال إن الاستهلال صوت مسموع، الصراخ ممكن الرجل يبقى منعزل في الخارج لكن يسمع صراخ المولود فيمكن أن يشهد، والرجال والنساء فيه سواء، فكان مما يطلع عليه الرجال فلا تقبل فيه شهادة النساء وحدهن بخلاف الولادة، فإنها انفصال الولد من الأم فلا يطلع عليه الرجال. وأجاب أصحابه بأن صوته يقع عند الولادة وعندها لا يحضر الرجال فصار كشهادتهن على نفس الولادة. أما الرضاع فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا تقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. الرضاع أبو حنيفة يرى أنه لا تقبل إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ولا تقبل شهادتهن إلا مع الرجال. ودليله على ذلك أن الرضاع عنده من حقوق الأبدان التي يطلع عليها الرجال والنساء، وقبولهن منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال فقط. أجيب عنه بأن الضرورة داعية إلى قبولهن في ذلك، لأنه قل ما يطلع الرجال على ذلك كما كان عنده في أمور خاصة بالنساء. كذلك طبعا استدل بحديث إيه؟ عقبة بن الحارث في شهادة الإيه؟ الأم السوداء المرضعة، وأجاز النبي شهادتها منفردة. وروي عن عمر والمغيرة وابن عباس رضي الله عنه أنهم لم يفرقوا بين الزوجين بشهادة امرأة واحدة في الرضاع. فعن عمر أنه قال: فرق بينهما إن جاءت بينة، وإلا فخل بين الرجل وامرأته إلا أن يتنزها، كنوع من التورع والاحتياط يفارقها. يقول عمر: فرق بينهما إن جاءت بينة، وإلا فخل بين الرجل وامرأته إلا أن يتنزها. ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت. يبقى أي امرأة تريد أن تكيد امرأة أخرى أو تفرق بين زوجين وهي لا يهمها أن تكذب وليس عندها ورع، منتهى البساطة تروح تقول قد أرضعتكما، وتكون كاذبة، فبالتالي ينفتح باب عظيم جدا من أبواب الفساد بين الناس. يقول عمر: فرق بينهما إن جاءت بينة، وإلا فخل بين الرجل وامرأته إلا أن يتنزها، يعني مش بحكم القاضي، يريدان أن يفترق كنوع من الاحتياط والتورع فهذا إيه حسن، لكن الحاكم لا يحكم بالتفريق. أنا أكرر هذا النص عن عمر لأنه مهم جدا في هذه القضية: فرق بينهما إن جاءت بينة، وإلا فخل بين الرجل وامرأته إلا أن يتنزها، ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت. وقال ابن حزم عن أثر عمر هذا هو عن الحارث الغنوي وهو مجهول. وعلى هذا فثبت قبول النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا من عيوب النساء والرضاع والاستهلال. طبعا الدليل الأساسي هو الحديث الذي ذكرناه، حديث عقبة ابن الحارث في شهادة المرضعة أو الأمة السوداء. طيب ماذا عن عدد النسوة التي يقبلن فيما تجوز شهادتهن فيه منفردات؟ فريق من العلماء ذهب إلى أنه يقبل فيه امرأة واحدة، وهو قول الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد والمعتمد عليه عند أصحابه، وهو قول الثوري وغيره. استدلوا بما روي مرفوعا: شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه. وعن الزهري قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن. فاللام هنا يعني ليست للعهد طبعا، وإنما هي للجنس، فالجنس يتناول القليل والكثير، فيصح بواحدة والأكثر أحسن. ولأن المعتبر في الشهادة امرأتان الذكورة والعدد، وقد سقطت الذكورة هنا ليخف النظر، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف، المرأة تنظر لامرأة أخف من الرجل إلى امرأة، فعفي عن الذكورة للتخفيف، وكذلك أيضا يسقط العدد للتخفيف، فتكفي امرأة واحدة، وإذا زاد العدد عن ذلك فهو أحسن. وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه لا يقبل فيما تقبل فيه النساء منفردات إلا امرأتان، وهذا مذهب مالك وأصحابه. ورواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قالوا: إن المعتبر في الشهادة الذكورة والعدد، وقد سقط اعتبار الذكورة فبقي العدد على اعتباره، فلا بد لإثبات أي حق من عدد اثنين كالرجال. ولأنه اشترط عدد المثنى في شهادة الرجال وهم أكمل منهن عقلا، فاشتراط الثنتين منهن أولى. وذهب قوم إلى أنه لا يقبل إلا ثلاث نسوة، وليس لهم دليل على ذلك، مجرد الإيه؟ الاحتياط فحسب. وذهب طائفة إلى أنه لا يقبل فيه إلا أربع نسوة، كما يقبل الرجلان أو رجل وامرأتان أيضا، وهذا مذهب الشافعية إلا في الرضاع، فتقبل شهادة المرضعة لحديث عقبة بن الحارث. واستدلوا على اشتراط الأربع بأن أقل الشهادات رجلان، وشهادة رجل واحد تعدل شهادة امرأتين، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، فيبقى لما يكونش في رجل المفروض كام يبقوا؟ أربعة نساء. ولحديث: أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى، فأقام امرأتين مقام رجل، وجعل المرأة بمثابة نصف شهادة الرجل، فإذا قبلن مقام رجلين يكون عددهن أربعة. إذن الأقرب والله تعالى أعلم هو أنه تقبل شهادة امرأة واحدة فيما قبلن منفردات، وذلك أن هذه الأمور تتعلق بعورات النساء، وهي تقتضي التخفيف في الاطلاع عليها، فمن هنا سقط اعتبار الذكورة. ولو قلنا باعتبار العدد لكان أمرا صعبا على المرأة المشهود عليها، وهي لا ترضى باطلاع النساء العديدات على عورتها، فلذا خفف الأمر وسقط اعتبار العدد أيضا. وقبلت امرأة واحدة مع شرط كونها عدلة مرضية، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم قول المرضعة وحدها. أما استدلال الشافعية بالآية آية الدين فإنها تدل على شهادة رجلين أو رجل وامرأتين في الديون المؤجلة وما يتعلق بالأموال، ولذلك قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فالمرأة معرضة للخطأ والضلال في المعاملات المالية، لكن في أمور النساء هي أذكى وأحفظ وأضبط من الرجل، لأن هذه لا يطلع عليها إلا النساء، فدي أمور تخصهن فهن أذكى من الرجل وأضبط وأحفظ. فلكل المجال اختصاصه. هكذا حديث أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، هذا أيضا في إيه؟ في الدين. بهذا يتضح عبد الله سبحانه وتعالى في حكمه وحكمة الشريعة الغراء المنزلة من عند الله العليم الحكيم، حيث وضع كل أثر عمر هذا هو عن الحارث الغنوي وهو مجهول. وعلى هذا فثبت قبول النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا من عيوب النساء والرضاع والاستهلال. طبعا الدليل الأساسي هو الحديث الذي ذكرناه، حديث عقبة ابن الحارث في شهادة المرضعة أو الأمة السوداء. طيب ماذا عن عدد النسوة التي يقبلن فيما تجوز شهادتهن فيه منفردات؟ فريق من العلماء ذهب إلى أنه يقبل فيه امرأة واحدة، وهو قول الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد والمعتمد عليه عند أصحابه، وهو قول الثوري وغيره. استدلوا بما روي مرفوعا شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه، وعن الزهري قال مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن. فاللام هنا يعني ليست للعهد طبعا، وإنما هي للجنس، فالجنس يتناول القليل والكثير، فيصح بواحدة والأكثر أحسن، ولأن المعتبر في الشهادة امرأتان الذكورة والعدد، وقد سقطت الذكورة هنا ليخف النظر، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف، المرأة تنظر لامرأة أخف من الرجل إلى امرأة، فعفي عن الذكورة للتخفيف، وكذلك أيضا يسقط العدد للتخفيف، فتكفي امرأة واحدة، وإذا زاد العدد عن ذلك فهو أحسن. وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه لا يقبل فيما تقبل فيه النساء منفردات إلا امرأتان، وهذا مذهب مالك وأصحابه، ورواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قالوا إن المعتبر في الشهادة الذكورة والعدد، وقد سقط اعتبار الذكورة فبقي العدد على اعتباره، فلا بد لإثبات أي حق من عدد اثنين كالرجال، ولأنه اشترط عدد المثنى في شهادة الرجال وهم أكمل منهن عقلا، فاشتراط الثنتين منهن أولى. وذهب قوم إلى أنه لا يقبل إلا ثلاث نسوة، وليس لهم دليل على ذلك، مجرد الاحتياط فحسب. وذهب طائفة إلى أنه لا يقبل فيه إلا أربع نسوة، كما يقبل الرجلان أو رجل وامرأتان أيضا، وهذا مذهب الشافعية إلا في الرضاع، فتقبل شهادة المرضعة لحديث عقبة بن الحارث. واستدلوا على اشتراط الأربع بأن أقل الشهادات رجلان، وشهادة رجل واحد تعدل شهادة امرأتين، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، فيبقى لما يكونش في رجل المفروض كام يبقوا؟ أربعة نساء. ولحديث أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل قلنا بلى، فأقام امرأتين مقام رجل، وجعل المرأة بمثابة نصف شهادة الرجل، فإذا قبلن مقام رجلين يكون عددهن أربعة. إذن الأقرب والله تعالى أعلم هو أنه تقبل شهادة امرأة واحدة فيما قبلن منفردات، وذلك أن هذه الأمور تتعلق بعورات النساء، وهي تقتضي التخفيف في الاطلاع عليها، فمن هنا سقط اعتبار الذكورة. ولو قلنا باعتبار العدد لكان أمرا صعبا على المرأة المشهود عليها، وهي لا ترضى باطلاع النساء العديدات على عورتها، فلذا خفف الأمر وسقط اعتبار العدد أيضا. وقبلت امرأة واحدة مع شرط كونها عدلة مرضية، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم قول المرضعة وحدها. أما استدلال الشافعية بالآية آية الدين فإنها تدل على شهادة رجلين أو رجل وامرأتين في الديون المؤجلة وما يتعلق بالأموال، ولذلك قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فالمرأة معرضة للخطأ والضلال في المعاملات المالية، لكن في أمور النساء هي أذكى وأحفظ وأضبط من الرجل، لأن هذه لا يطلع عليها إلا النساء، فدي أمور تخصهن فهن أذكى من الرجل وأضبط وأحفظ. فلكل مجال اختصاصه. هكذا حديث أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، هذا أيضا في إيه؟ في الدين. بهذا يتضح عبد الله سبحانه وتعالى في حكمه وحكمة الشريعة الغراء المنزلة من عند الله العليم الحكيم، حيث وضع كل أمر في موضعه. وإذا اختص الرجال بأحكام في مجالهم اختص النساء في مجالهن بأحكام. وإذا لم تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص وحقوق الأبدان وقبلنا مع الرجال في الأموال امرأتان مقام رجل، فقبلنا أيضا منفردات في أمور تختص بعورات النساء وعيوبهن، بل قبلت شهادة امرأة واحدة فقط منفردة. وهذه الأحكام لا علاقة لها بكرامة المرأة، فالإسلام لم يهمل كرامة المرأة بل أكرمها ورفع من شأنها، فلا معنى للشغب والتشنيع على الإسلام في هذه القضية واتخاذها سلاحا بالادعاء بكذا وكذا فيما يتعلق بالمرأة، مع أنه أعلى كرامتها وأعطاها حقوقها وحرية التصرفات في البيع والشراء ونحو ذلك. فلله الحمد على ما من به على عباده من تشريعه تلك الأحكام العادلة والرحيمة والحكيمة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.